الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ففي درسنا الخامس في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ بكتاب الصلاة. أورد المؤلف في أوله حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قوله لم يحافظ عليهن قيل لم يأت بهن على وجههن من جهة الواجب فيهن أو من جهة المحافظة على أوقاتهن، وليس المراد به الترك بالكلية. فالواجب من الصلوات خمس صلوات، تجب خمس صلوات في اليوم والليلة لهذا الحديث. وفي حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: أخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي تجب على كل مسلم، فالكافر يخاطب بها ويعاقب عليها يوم القيامة، لكنها لا تصح منه حتى يسلم. ولا تجب الصلاة إلا على العاقل، أما المجنون أو كبير السن الخرف الذي لا يعرف ما يقول ولا يميز الناس فهذا لا تجب عليه الصلاة. ولا تجب الصلاة إلا على البالغ، وكذلك لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء، لقول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كما في الصحيحين. ما حكم من ترك الصلاة؟ إن كان جاحدا لوجوبها نظرنا، فإن كان لجهله عرف وبين له الحكم، لأن الجهل من الأعذار التي ينتفي بها التكفير. أما إذا عرفها ووصل إليه العلم بإيجاب الله لها ثم استمر في عناده فحينئذ يكفر فيستتاب ثلاثا حتى يتوب ويعود إلى أداء الصلاة والاعتراف بوجوبها. أما من ترك الصلاة تهاونا فإنه يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا وجب قتله ويقتله الإمام أو نوابه. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين، فمفهومه أنه لم ينهى عن قتل غيرهم. هل يقتل حدا كما قال مالك والشافعي، أو يقتل كفرا كما قال الإمام أحمد؟ ظواهر النصوص أنه يكفر بتركه للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ولا يجوز لإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقت وجوبها، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إلا لمن جاز له الجمع بين الصلاتين أو لمن كان مشتغلا بشرط الصلاة كمن كان يبحث عن الماء فأشغله ذلك عن أداء الصلاة في وقتها. من الأمور التي تشرع للصلاة قبلها الأذان والإقامة، ولا تشرع لا يشرع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس فقط، فلا يشرع أذان ولا إقامة لصلاة العيد ولا لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة الجنازة ولا لغيرها. وذلك لأن الأذان لم يرد إلا للصلوات الخمس المفروضة. والأصل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعبادات. والأذان والإقامة إنما تشرع للرجال فقط، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة. وقد ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. والأذان ورد بصيغ متعددة، منها أذان بلال الذي يؤذن به بلال عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو 15 كلمة، 4 تكبيرات، وشهادتان بالألوهية لله، وشهادتان بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحي على الصلاة، حي على الفلاح، على مرتين، ثم تكبيرتان، ثم تهليلة واحدة، فهذه 15 كلمة. قال لا ترجيع فيها، المراد بالترجيع تكرار ذكر لفظ الشهادة مرتين، بحيث يخفض صوته بالشهادتين أولا ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. وهذا هو أذان أبي محذورة، وقد اختاره بعض الأئمة. وأما بالنسبة للإقامة فالمشروع فيه 11 كلمة، تفرد ألفاظ الأذان إلا أنها قول قد قامت الصلاة تقال مرتين، فيقول الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هناك صفات مستحبة في المؤذن. الصفة الأولى أن يكون أمينا ليؤتمن على أوقات الصلوات، لأن الناس يصلون بناء على أذانه. ويستحب أن يكون صيتا أي رفيع الصوت ليسمعه الناس ويكون أبلغ في أداء الأذان، عالما بالوقت ليؤدي الأذان، ليؤدي الأذان في وقته. وأما بالنسبة لحال المؤذن حال الأذان فيستحب أن يؤذن قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فأذن. ويستحب أن يكون متطهرا، لأن الأذان ذكر فاستحب أن يكون صاحبه على طهارة، ولأن الصلاة قريبة. ويستحب أن يكون على موضع عال، وقد ورد في الحديث قال لم يكن بين أذانيهما يعني ابن أم مكتوم وبلال إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة كما هو أذان المؤذنين في عهد النبوة. ويستحب إذا بلغ الهيعلتين، والمراد بها حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن يلتفت يمينا وشمالا. وصفة الالتفات أن يلتفت يمينا فيقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح، حي على الفلاح. ويستحب أن يجعل قال ولا يزيل قدميه، يعني يلتفت بدون أن يتحرك من مكانه. في عصرنا الحاضر مع وجود مكبر الصوت، إن تمكن من نقل مكبر الصوت معه فحينئذ يلتفت، وإذا لم يتمكن فماذا يفعل؟ هل يراعي إبلاغ المصلين بالأذان بكون صوته يكون في مكبر الصوت، أو يراعي هذه السنة؟ نقول المعنى الذي من أجله شرع الالتفات هو إيصال الصوت إلى الناس، فإذا كان الالتفات سيؤدي إلى خلاف مقصود الشارع فنقول الأولى ألا يلتفت في هذه الحالة. ويستحب له أن يضع أصبعيه في أذنيه كما ورد في حديث أبي جحيفة أن بلالا كان يفعله. يترسل في أذانه. والمراد بالترسل أن يتأنى في النطق بألفاظ الأذان ويحضر الإقامة، أي يأتي بها متتابعة، لأن الإقامة لإخبار الحاضرين فلم يحتاج إلى الترسل. وفي صلاة الفجر يقول الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلالا أن يقول كما. ولا يؤذن قبل الوقت، ولا يؤذن قبل، إذن يقول الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح، لكن لا يشرع أن يقول حي على خير العمل، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه اللفظة لفظة مبتدعة لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا يتكلم بأي لفظ زائد على ألفاظ الأذان، على صفة الأذان. بعض المؤذنين إذا قال لا إله إلا الله في آخر أذانه تكلم بكلمات أخرى، كان يقول عباد الله صلوا، أو الصلاة يرحمكم الله، أو يقول بعضهم اللهم صل على محمد، أو نحن ذلك. فهذه الألفاظ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون مشروعة، بل هي بدعة. والأصل أن الأذان لا يشرع ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت، لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، فلم يصح أن يؤذن قبل دخول الوقت إلا في أذان الفجر، فإنه يجوز للإنسان أن يؤذن قبل دخول وقت الفجر، لحديث بلال أنه كان يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم كما في السنن. وقال طائفة بأن أذان الفجر يماثل غيره، لكن حديث الباب واضح في هذا. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، وفي لفظ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وظاهر هذا أن ترديد الأذان إنما يكون حال الأذان، أما الإقامة فلا يشرع ترديد ألفاظها. وورد في الحديث أنه عند قول حي على الصلاة يشرع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومثله إذا قال حي على الفلاح. أما إذا كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، أما إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، فإن بعض الفقهاء يقول صدقت وبرر، لكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون مشروعا. فالصواب أنه يقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. وذكر المؤلف بعد ذلك شروط الصلاة، وشروط الصلاة أمور واجبة لا تصح الصلاة إلا بوجودها، وهي السابقة للصلاة في وجودها. توجد الشروط أولا ثم توجد الصلاة. أول شرائط الصلاة الطهارة من الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وسبق معنا شرح الطهارة. الشرط الثاني دخول الوقت، فمن أدى الصلوات قبل دخول الوقت فإن صلاته باطلة، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكل صلاة لها وقت خاص، فصلاة الظهر يبتدئ وقتها من زوال الشمس، وهو انصراف الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب، وينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله مثل واحد. أما وقت العصر هي الصلاة الوسطى فإنه يبتدئ وقتها من نهاية صلاة الظهر وليس بينهما وقت مشترك على الصحيح، وينتهي باصفراء الشمس، وبعضهم يقول بصيرورة ظل كل شيء مثليه، وهما متقاربان، وبعد ذلك يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة. ما معنى هذا؟ وقت الاختيار يجوز للإنسان أن يفعل الصلاة فيه، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة. لكن لو قدر أن الإنسان معذور فزال عذره في وقت الضرورة وجبت عليه الصلاة. مثال ذلك مجنون عقل في وقت الضرورة، كنا يجب عليه أن يصلي صلاة العصر. هكذا امرأة حائض طهرت في وقت الضرورة، كنا عليها أن تغتسل فتصلي وقت العصر. أما وقت صلاة المغرب فيبدأ من غروب الشمس، والمراد بغروب الشمس غيابها بالكلية بحيث لا يبقى منها شيء في الأفق. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بالصحابة وقال الوقت بين هذين، وينتهي وقت صلاة المغرب بغياب الشفق الأحمر. المراد بالشفق الأحمر ذلك النور الذي يضيء في الأفق نتيجة انعكاس الشمس على الأفق. ووقت صلاة العشاء يبتدئ من مغيب الشفق ويستمر إلى نصف الليل، لحديث ابن عمر وقت العشاء إلى نصف الليل، وبعض الفقهاء قال إلى ثلث الليل، لكن حديث الباب حديث صريح. وهذا وقت الاختيار. أما وقت الضرورة لصلاة العشاء فإنه يستمر إلى طلوع الفجر الثاني. أما وقت الفجر فإنه يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وهو نور يخرج من المشرق وحتى يتوسط في كبد السماء ثم ينتشر في الأفق ويبقى ولا يزول. هذا هو وقت الفجر الثاني الذي يبتدئ به وقت صلاة الفجر ويستمر إلى بدء طلوع الشمس. من كبر للصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركها، بمعنى أنه يدرك الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. والقول الثاني بأنه لا يكون مدركا للوقت إلا بإدراك ركعة كاملة، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة في الصحيحين. وقالوا إن قوله من أدرك سجدة إنما عبر بالسجدة عن الركعة، لأن السجدة في آخر الركعة، ولعل هذا القول الثاني أقوى. والأفضل أداء الصلوات في أول الوقت، لأن الله جل وعلا قد أمر بالمسارعة إلى الخيرات، ويستثنى من ذلك صلاة العشاء فإنه يستحب أن يؤخرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء. وهكذا أيضا صلاة الظهر يستحب أن تؤخر قليلا من أجل أن يذهب الحر، لحديث أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة، لقوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وستر العورة لا بد أن يكون بلباس لا يصف البشرة، فإن كان يصف البشرة لم تصح الصلاة. مثال ذلك امرأة لبست جلالا خفيفا يبدو من ورائه الساعد، فحينئذ لا تصح الصلاة. وعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، ويجب على الرجل أن يغطي عاتقيه بشيء ولو قليل في الصلاة، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم ليس على عاتقه شيء. والحرة عليها تغطية جميع بدنها في الصلاة، ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من البدن إلا الوجه والكفين إذا لم يكن هناك أجانب، فإن كان هناك أجانب وجب عليها تغطية وجهها وكفيها، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل ما أظهرت، وإنما قال ما ظهر منها. يشترط الفقهاء أن يكون الثوب الذي سترت به العورة ثوبا مباحا، فأما الثياب المغصوبة فإن الصلاة لا تصح بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وجمهور أهل العلم على أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة مع الإثم. ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق باللباس، وقال: إن الرجال لا يجوز لهم لبس الحرير والذهب، وإنما يجوز ذلك للنساء، لحديث: حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وحل لإناثهم، رواه الترمذي. وإلا عندما يكون هناك حاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا عندما يكون هناك حاجة. مثال ذلك إذا كان في الرجل حكة وكانت الثياب غير الحرير تؤذيه، فحينئذ يجوز له لبس ثوب الحرير. إذا صلى الرجل في ثوب واحد على عاتقه شيء منه فإنه يجزئه، فإن لم يجد ما يكون على عاتقه فإنه يكتفي بستر عورته، لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة. إذا لم يكفي لجميعها فإنه يستر الفرجين، فإذا لم يكفي تكفي السترة للفرجين سترا أحدهما، فإن لم يتمكن من ستر أي شيء من بدنه ولا من عورته فإن الفقهاء يقولون بأنه يصلي جالسا يؤمن بالركوع والسجود، ليكون في ذلك نوع الستر لعورته. وهناك رواية عن أحمد بأنه يصلي قائما ويركع ويسجد، لأن هذه أركان، فالمحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على شرط واحد. قال المؤلف: وإن صلى قائما جاز، إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا. فهنا أحد أمرين: ما نصلي بالثوب النجس، وإما أن يكشف عورته، فنقول صل بالثوب النجس، لأن الثوب النجس ومثله ثوب الحرير أو المغصوب، لأن الثوب الحرير والمغصوب هذا يتعلق بمانع، وستر العورة شرط، ومراعاة الشروط أولى من مراعاة انتفاء الموانع، لأن الموانع يعفى عند فعلها في حال الأعذار. الشرط الرابع: إزالة النجاسة، بحيث يزيل النجاسة من بدنه ومن ثوبه ومن موضع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء عن ثوبها الذي يقع فيه الدم: اغسليه بالماء وصلي فيه. وقد قال تعالى: وثيابك فطهر. إلا أن النجاسات اليسيرة يعفى عنها. إذا صلى وعليه نجاسة ولم يكن قد علم بالنجاسة فحينئذ أو نسيها، فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ على روايتين في المذهب، اختار المؤلف أن صلاته صحيحة، كما ورد في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في أثناء الصلاة وقال بأن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا. ولو كانت الصلاة غير صحيحة لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. والأصل أن جميع الأرض طاهرة يجوز للإنسان أن يصلي فيها إلا ما ورد فيه دليل في عدم جواز الصلاة فيه، ومن ذلك أن يصلي الإنسان في المقبرة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر وإلى القبور، وذلك خشية من أن تعبد هذه القبور من دون الله. وهكذا لا يصلي الإنسان في مواطن النجاسات، وكذلك لا يصلي في أعطاني الإبل، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه. الشرط الخامس استقبال القبلة، فلا بد أن يصلي إلى جهة القبلة. والشرط السادس النية، ولعلنا إن شاء الله تعالى نأخذ شيئا من أحكامهما في لقائنا القادم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي مسألة؟ نعم، النجاسة المعفو عنها هذه يعفى عنها. لا، القولان في من صلى وعلى ثوبه نجاسة، هل تصح صلاته أو لا تصح الصلاة؟ فمشهور من مذهب أحمد أن صلاته غير صحيحة. والقول الثاني بصحة الصلاة، وهو الذي اختاره المؤلف وهو أرجح القولين. ترتيب الأذان واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ألقى وأمر بلالا به. ترديد، هل الترديد مع المؤذن واجب أو مستحب؟ في مذهب أحمد والشافعي أنه مستحب وليس بواجب، وفي مذهب مالك وأبي حنيفة أنه واجب. قالوا لي لوجود الأمر، فقولوا والأمر الوجود. والأولون قالوا وجد عندنا دليل صارف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا، فلما قال الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أفلح. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردد، ولو ردد لنقل، فدل على عدم وجوب الترديد. آخر سؤال. نعم، الجمهور على أنه ليس هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر، وفي مذهب الإمام الشافعي هناك وقت، والأرجح عدم وجود الوقت. ورد سنن أبي داود ترديد مع الإقامة، وأنه إذا قال قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، لكنه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المشروع هو الترديد مع الأذان فقط، أما الإقامة فلم يرد فيها دليل صحيح. الألفاظ التي تقال بعد الإقامة، ليس هناك ألفاظ تقال بعد الإقامة، أما بعد الأذان فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. هذا في قول قائمة Thank you. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زلنا في سياق الشروط التي اشترطها الشارع لصحة الصلاة. الشرط الأول الطهارة من الحدث، والشرط الثاني ستر العورة، والشرط الثالث دخول الوقت، والشرط الرابع الطهارة من النجاسة، والشرط الخامس استقبال القبلة، لقول الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن صلى إلى غير القبلة لم تصح صلاته إلا في أحوال. الحال الأول في صلاة النافلة على الراحلة، إذا كان المرء مسافرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة النافلة على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. والحال الثاني العاجز عن الاستقبال، ومن أمثلته من كان لا يعلم جهة القبلة فاجتهد صلى إلى جهة غير جهة الكعبة، فحينئذ تصح صلاته. ومثله أيضا في حال الخوف، فإن الله عز وجل قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا أي تسيرون على أقدامكم، ورهبانا أي على دوابكم ومراكبكم. فمن كان كذلك فإنه يصلي على وفق ما يستطيعه من استقبال القبلة. أما من عداهما فلا تصح صلاة الإنسان إلا إذا كان مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا من الكعبة لزمه أن يصلي إلى عين الكعبة لأنه يشاهدها، فلا بد من استقبال الكعبة، خصوصا في المباني الجديدة فإنه قد تكون بعض العمود تحجب المصلي عن رؤية الكعبة فيصلي إلى جهة مغايرة إلى جهة الكعبة، فيحتاط لذلك بالسؤال أو النظر إلى الكعبة. أما من كان بعيدا فيكفي أن يصلي إلى جهة الكعبة. كيف يستدل على جهة القبلة؟ يستدل بطرائق، منها السؤال: فإذا سأل ثقة عمل بقوله فتصح صلاته إذا صلى إلى القبلة، كذلك الاستدلال بمحاريب المسلمين، هكذا أيضا قد يستدل بمجرى الشمس والقمر، وقد يستدل بالآلات الحديثة من البوصلة ونحوها. فإن أخطأ نظرنا، فإن كان في الحضر فإن الفقهاء يقولون عليه أن يعيد، ولو كان قد سأل، ولو كان نظر إلى محراب المسجد، لكنه بذهابه إلى مكان سكناه لم يتميز جهة القبلة. ويقولون لأن الظاهر أنه لا يخلو من نوع تفريط. أما إذا كان الإنسان في السفر فاجتهد وصلى فإنه لا يعيد، ولو صلى إلى جهة غير جهة الكعبة، وذلك لأن بعض الصحابة فعل ذلك فتبين أنهم صلوا إلى غير القبلة، فنزل قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لو قدر أن اثنين خرجا في بلدية فقال أحدهما: القبلة من هذه الجهة، وقال الآخر: القبلة من الجهة المضادة، فحينئذ لا يصلي أحدهما بصلاة الآخر، وذلك لأن اقتداء الإنسان بغيره المخالف له على نوعين: أن تكون المخالفة في الحكم الشرعي فحينئذ يصح الاقتداء. مثال ذلك: لو كان الإمام يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء فصلى بعد أن أكل لحم الإبل، فيجوز لك أن تصلي خلفه ولو كنت ترى أن لحم الإبل ينقض، لأن الاختلاف هنا في ذات الحكم. أما إذا كان الاختلاف في تطبيق الحكم أو تحقيق مناط الحكم فحينئذ لا يصح الاقتداء. مثال ذلك هذه المسألة، كلهم متفقون على الحكم وهو وجوب استقبال الكعبة في الصلاة، لكنهم اختلفوا في طريقة تحقيق الحكم، هل القبلة من هذه الجهة أو من تلك الجهة. إذا كان هناك من لا يستطيع معرفة القبلة فإنه يسأل ويقلد من يثق به، فإن اختلف عنده أهل الاجتهاد عمل بقول أوثقهما. الشرط السادس من شروط الصلاة النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فينوي أنه سيصلي وينوي أن صلاته لله. و هل يجب عليه أن يعين النية؟ نقول نعم، يجب عليه أن يعين نوع الصلاة التي سيصلي، هل هي ظهر أم عصر، وهل يلزمه أن ينوي أنها فرض؟ نقول لا يلزمه ذلك، إذا نوى أنها ظهر كفى. قال ويجوز تقديمها، أي تقديم النية على تكبيرة الإحرام بالزمن اليسير، والنية من المعلوم أن محلها القلب، فعندما يقوم بقلب الإنسان أنه معنى أنه سيصلي بعد قليل فهذه هي النية، ولا يشرع للإنسان أن يتكلم بها، فقول اللهم إني نويت أن أصلي إلى آخره هذا من البدع بعدم ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب للإنسان أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، الوقار صفة للمصلي والسكينة صفة للمشي، ويقارب بين خطاه ليكثر أجره، ولا يشبك بين أصابعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين، يعني من حق السائل أن يجيبه الله حيث أوجب الله على نفسه إجابة السائلين، قال أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايع هذا، فإني لم أخرج أشرا أي كفرانا لنعمة، ولا بطرا أي طغيانا وتكبرا، ولا سمعا أي رياء، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف، ومن ثم نقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند خروجه للصلاة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. وإذا سمع الإقامة فإنه يمشي ولا يسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للإنسان أن يبتدئ نافلة غير الصلاة المفروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهل إذا ابتدأ الصلاة يواصلها؟ لو قدر أنه ابتدأ بصلاة النافلة قبل الإقامة فأقام بعد أن كبر تكبيرة الإحرام، فحينئذ الأولى أن نقول بأنه يقطع صلاته، لأن قوله لا صلاة إلا المكتوبة يشمل الصلاة المبتدأة ويشمل الصلاة المتممة. و إذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل اليمين لما يستحسن، وقد قال طائفة بأن هذا ليس عليه دليل واضح، ويقول عند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، حيث قد ورد ذلك في حديث أبي حميد. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإذا خرج من المسجد فإنه يقدم رجله اليسرى ويقول مثل ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وهكذا وردت في بعض روايات الحديث، وقد ورد ولكن فيها ضعف، وإنما الثابت فيها أنه يقول: وأسألك من فضلك، وأسألك اللهم إني أسألك من فضلك، كما ورد في صحيح مسلم. ما هي صفة الصلاة؟ أولا لا بد أن يقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، ثم يقول: الله أكبر، لحديث افتتاحها تحريمها التكبير، ولا يجزئ غير هذه اللفظة محلها، فلو قال الله أعظم أو الله أجل أو الله الأكبر فإنها لا تجزئ على الصحيح من أقوال أهل العلم. والإمام يجهر بتكبير وبسائر التكبير ليسمع من خلفه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أما غير الإمام من المأمومين والمنفردين فإنه يستحب لهم إخفاء الصوت، لكن لا بد أن يسمع نفسه، لا بد أن يسمع نفسه، لأنه إذا أمر اللفظ على قلبه بدون أن يحرك لسانه به فإنه لا يعد متكلما بهذا اللفظ، ومن ثم لم تصح صلاته. ويستحب للمصلي أن يرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه، والمراد بالمنكب طرف الكتف من جهة اليد، أو إلى فروع أذنيه، يورد هذا وهذا. ورد في حديث ابن عمر أنه يرفع يديه حذو منكبيه، وفي حديث أبي هريرة يرفع إلى فروع أذنيه. وقال طائفة بأنه ينوع، وقال آخرون يفتكون أطراف الأصابع عند فروع الأذنين، وأسفل الكف يكون عند المنكب. قال: ويجعل نظره إلى موضع سجوده. قد ورد ذلك عن عدد من التابعين وبعض الصحابة. ثم يدعو بدعاء، ثم يقول، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ورد هذا من حديث عمر موقوفا، ومثله لا يقوله عمر من نفسه، وورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووردت صيغ أخرى في دعاء الاستفتاح، منها أن يقول: اللهم باعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. ثم بعد ذلك يتعوذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ قبل القراءة، وقد قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل. والقول باستحباب الاستعاذة والبسملة هو قول الجمهور وخلافا لمالك. والمستحب ألا يجهر بها وأن يخفيها، كما قال الجمهور خلافا للشافعي. قال أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب للحديث. فالإمام والمنفرد إذا صلوا بدون قراءة الفاتحة بطلت صلاتهم، لأنها ركن، إلا المأموم، فإن المأموم ليس قراءة الفاتحة ركنا في صلاته لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال طائفة نزلت في الصلاة. وذهب الإمام الشافعي إلى أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وليست بركن، ولعل قوله أظهر لعموم الحديث الوارد فيه. قال ويستحب له يعني للمأموم أن يقرأ سورة الفاتحة في سكتات الإمام. وقد ورد للإمام سكتتان فاغتنموها بقراءة الفاتحة. قال وما لا يجهر فيه، يعني يستحب للمأموم أن يقرأ بسورة الفاتحة في الركعات التي لا يجهر الإمام فيها، ثم يقرأ الإمام بعد قراءة الفاتحة سورة أخرى تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار، وفي سائر الصلوات من أوساطه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بقاف، وقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج، وقرأ في المغرب مرة في قصار السور، وقرأ في التين والزيتون. قال ويجهر الإمام بالقراءة، يعني أن المستحب والمشروع للإمام أن يرفع صوته بقراءة القرآن في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء. وأما ما عدا هذه المواطن فإن المستحب الإسرار بالقراءة. ثم يكبر ويركع، يكبر يقول الله أكبر ويركع، بأن ينحني لجهة القبلة ويرفع يديه، يعني يستحب عند تكبيرة الركوع أن يرفع المصلي يديه حذو منكبيه، ثم ينزل اليدين ويضعهما على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه ويفرق بين أصابعه. والمستحب أن يمد ظهره ولا يقوسه، بعض الناس يقوس ظهره في الركوع، نقول هذا خلاف السنة. ويجعل رأسه حياله. قال أبو حميد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. في حال الركوع يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ثم يرفع رأسه بحديث ارفع حتى تعتدل قائما. فهو يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، ويرفع يديه حال الرفع من الركوع إلى القيام حذو من كبيه كرفعه الأول. فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا الدعاء الأخير يستحب لجميع المسلمين أن يقولوا لما فيهم الأئمة. ربنا ولك الحمد محل اتفاق، ما زاد عليه قال طائفة لأن المأموم لا يزيد شيئا، والصواب أنه يزيد. قال ثم يخر ساجدا مكبرا، من القيام يخر على الأرض ساجدا مكبرا قائلا الله أكبر، ولا يرفع يديه في هذا الحال. وأول ما يقع منه على الأرض الركبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه كما في حديث وائل بن حجر. وبعض الفقهاء يقول بأنه يضع يديه لورود حديث أبي هريرة في هذا، لكن الظاهر أن حديث أبي هريرة انقلب على راويه. قال بعد أن يضع الركبتين على الأرض يضع كفيه على الأرض ثم يضع جبهته وأنفه، فهذه 7 أعضاء لا بد من وضعها حال السجود. وهما القدمان والركبتان واليدان والأنف والجبهة، سبعة أعضاء. يستحب في حال السجود أن يجافي العضدين، بمعنى أن يبعد يديه وعن صدره وبطنه عن صدره، وكذلك يبعد بطنه عن فخذيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه. وحال السجود أيضا يجعل اليدين حذو المنكبين ويكون على أطراف قدميه، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمرت بالسجود على سبع، وذكر منها وأطراف القدمين. في حال السجود يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ثم يرفع رأسه مكبرا يقول الله أكبر، ويجلس مفترشا. وصفة الافتراش أن ينصب رجله اليمنى تكون واقفة، ويثني أصابع الرجل اليمنى إلى القبلة، وأما الرجل اليسرى فإنه يجعلها مفروشة ليجلس عليها. وقد ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في هذا الموطن. ثم يسجد السجدة الثانية، وتكون صفاتها مماثلة لصفات السجدة الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في الركعة الثانية يصليها في الركعة الأولى، إذا فرغ من الركعتين وكان سيصلي صلاة في ركعتين جلس للتشهد مفترشا. عند أحمد والشافعي يقول أنه يجلس متوركا. ماذا يفعل بيديه؟ يجعل يده اليسرى على فخذه اليسرى ممدودة الأصابع، بحيث يكون أصابعها قريبا من الركبة، وأما يده اليمنى فيضعها على فخذه اليمنى، ويشرع له أن يقبض الخنصر وهو الإصبع الصغير، والبنصر وهو الإصبع الذي يليه، ويحلق بالإبهام يجعلها حلقة مع الوسطى، ويشير بالسبابة. متى يشير؟ في حالتين، عند ذكر الله وعند دعائه. في هذا الموطن يقول الإنسان التشهد الأول، وهو التحيات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه إحدى الصيغ الواردة في التشهد الأول. وبأي صيغة؟ قال الإنسان صح إذا كانت تلك الصيغة الصحيحة. قال فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الإبراهيمية إذا كان هناك تسليم بعد هذا التشهد، ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه إحدى الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية. وورد صيغ أخرى، وإذا اختار الإنسان بعض هذه الصيغ جاز له ولا حرج عليه في ذلك. بعد الفراغ من التشهد يستحب له أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، في ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسار كذلك، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين كالثلاثية والرباعية، فإنه إذا فرغ من التشهد في الركعة الثانية قام ونهض وأتى بركعة ثالثة ورابعة تماثل الركعتين السابقتين. قال إن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي يعني بعد ذلك يصلي ركعتين لا يقرأ بعد الفاتحة بشيء يكتفي بسورة الفاتحة فإذا جلس للتشهد الأخير استحب له أن يتوضأ ما هو التشهد الأخير؟ التشهد الثاني في صلاة ثنائية أو ثلاثية أما التشهد الأول فالمستحب فيه الافتراش كما تقدم ما صفة التورك ينصب رجله اليمنى كما في الافتراش ويفرش رجله اليسرى لكنه يخرجها عن يمينه متى تكون التورك مشروعا في الركعة في التشهد الذي يكون في الركعة الثالثة أو الرابعة في صلاة فيها تشهدان فأكثر إذا سلم شرع له أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام بورود عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أيضا يستغفر ثلاثة بورود عنه صلى الله عليه وسلم ولعلنا نرجع الكلام في أركان الصلاة إلى يوم آخر أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هديكم الله مسكنكم الله بس ما فيها سيلة يوم آخر يقيمون في أذان أبي محذورة تكرر الفاظ الإقامة تكرر الفاظ الإقامة وخصوص الحنفية يختارون إقامة أبي محذورة في التشهد الذي يعقبه سلام التشهد الذي يعقبه سلام بالله هل يشرع أن يقول الإنسان في تسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو لا يشرع ذلك احتاج إلى النظر في الأسانيد المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتفي بالسلام عليكم ورحمة الله والاكتفاء بها أفضل ما الحكمة من لفظ التسليم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هل تنكر؟ نقول لا تنكر المشروع أن تؤتى بها معرفة السلام عليكم طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد نتكلم في هذا اليوم عن أركان الصلاة وواجباتها المراد بالركن هو ما يجب على المكلف أن يأتي به وهو جزء من الصلاة من تركه عمدا بطلت صلاته ومن تركه نسيانا عاد فأتى به فإن كان في نفس الركعة عاد إليه وأتى به وأتى بما بعده وإن فرغت الركعة التي نسي فيها الركن أسقط تلك الركعة وأتى بركعة تحل محلها هذا الركن أما الواجب فإنه إذا تركه الإنسان نسيانا سقط ويجبره بسجود السهو. قال المؤلف أركان الصلاة 12 القيام، في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح في صلاته إذا قمت، وفي لفظ قم، والثاني تكبيرة الإحرام التي تكون في أول الصلاة، والثالث قراءة الفاتحة يعني بالنسبة للإمام والمنفرد، والرابع الركوع، والخامس الرفع من الركوع، والسادس السجود، والسابع الجلوس بين السجدتين، والثامن الطمأنينة في الأركان، والتاسع التشهد الأخير، والعاشر الجلوس له، والحادي عشر التسليمة الأولى. أما التسليمة الثانية فالمشهور أنها سنة وليست ركن ولا واجب. قال وترتيبها يعني ترتيب الأركان على ما ذكرنا، وكذلك لا بد منها. أما الطمأنينة فقد ذكرناها فيما مضى. وأما الواجبات التي تجب على المكلف فإذا ترك نسيانا لم تبطل صلاته ولم يعد للإتيان به. الواجبات قال سبعة: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لو قدر أن إنسانا ترك نسيانا فإنه حينئذ لا يعود للإتيان بها. كذلك التسبيح والتسبيح في الركوع والسجود، والواجب مرة واحدة، وما زاد على ذلك فإنه مستحب. هكذا أيضا قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع، لا للإمام ولا للمنفرد. والفقهاء يقولون من الواجب في الصلاة أن يقول بين السجدتين رب اغفر لي، وبعض أهل العلم قال الواجب دعاء، بأي دعاء دعا فإنه يجزئه، وقال آخرون بأنه لا يجب شيء من الدعاء بين السجدتين وإنما يستحب. الواجب الآخر من واجبات الصلاة التشهد الأول، فلو قدر أنه استتم قائما وكان قد ترك التشهد الأول فإنه يمضي في صلاته ولا يجوز له أن يرجع. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير قالوا هذا من الواجبات، وبعض أهل العلم يعده من الأركان. فهذه الأمور السابقة سواء كانت واجبات أو أركانا إذا ترك المكلف عمدا فإن الصلاة تبطل. أما إذا ترك الواجبات سهوا فإنه يجبرها بسجود السهو، ما عدا هذه الأفعال السابقة فإنه يعتبر من السنن، يجوز فعله ويجوز تركه، ولا تبطل الصلاة بترك هذه السنن، ولا يجب السجود لسهوها. ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام سجود السهو وأسباب سجود السهو ثلاثة: الأول زيادة فعل من جنس الصلاة، كما لو زاد ركعة ثانية في صلاة في ركعته، أو سجدة ثالثة، أو أتى بركن، فحينئذ إن كانت هذه الزيادة عمدا فإن الصلاة تبطل بها، وإن كانت هذه الزيادة سهوا فإنه يسجد لسجود السهو. ولو قدر أنه قام لركعة خامسة وجب عليه أن يعود ولا يجوز له الاستمرار، فإن ذكر وهو في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال ولا يكمل ركعته. إذا سهى في الصلاة بالزيادة فإنه حينئذ يشرع له أن يسجد سجود السهو، ويكون سجود السهو قبل السلام في مذهب جماهير أهل العلم. إذا سلم عن نقص في صلاة صلى ركعتين ثم سلم فإنه إذا ذكر قريبا أتى بما بقي عليه من الصلاة ثم يسجد. لو زاد في الصلاة فعلا ليس من جنس الصلاة فحينئذ تبطل الصلاة به، سواء كان عمدا قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، وبالتالي فإن كان كثيرا فإنه يبطل الصلاة لأنه يصبح حينئذ لاعبا بصلاته. وإن كان فعلا يسيرا فإنه يعفى عنه. ومن أمثلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الباب لعائشة وحملها أمامة. النوع الثاني من أنواع السهو في الصلاة النقصان، فإذا ترك واجبا من واجبات الصلاة فحينئذ يجبره بدم. مثال ذلك، ترك التشهد الأول واستتم قائما، نقول لا يجوز له الرجوع. كيف يترك الركن الجديد هو القيام من أجل واجب فاته، وإنما يجبره بسجود السهو. إذا نسي ركنا فذكر ذلك الركن قبل شروع في قراءة الركعة الأخرى فإنه يرجع ويأتي بما بعده، وإذا لم يذكر نسيانه وإنقاصه للركن إلا بعد البدء في قراءة الفاتحة فحينئذ يسقط الركعة التي ترك منها الركن. قالوا إنسان صلى الظهر فنسي أربع سجدات من أربع ركعات، فحينئذ يسجد في الحال ونعد له ركعة واحدة، وما بقية الركعات فإنها لا قيمة لها. الضرب الثالث من أسباب سجود السهو الشك، إذا شك في ركن من الأركان هل فعل أو لم يفعل، هل ركع أو لم يركع، فالأصل أنه لم يركع. إن شك في عدد الركعات فإنه يعتبر العدد الأقل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليضطرف الشك وليبني على ما تيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه مسلم. ظاهر هذا الكلام أنه سواء غلب عليه أحد الاحتمالات أو تساوت، وهذا الكلام عندهم في المنفرد والمسبوق. أما الإمام فإن كان عنده غالب ظن فإنه يعمل بغالب ظنه، وإن لم يكن عنده غالب ظن فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، لورود حديث ابن مسعود في هذا الباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم ما بقي عليه ثم يسجد سجدتين. والأظهر أن المأموم والإمام والمنفرد في ذلك سواء، إذا كان عندهم غالب ظن عملوا بغالب الظن ثم شرع لهم سجود السهو، إذا لم يكن عندهم غالب ظن فإنهم يعملون باليقين وهو الأقل. من سعى في صلاته أكثر من سهو فيكفيه سجدتان. الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة، ويستثنى من ذلك ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا سلم في أثناء صلاته فإنه يسجد يكمل صلاته ويسجد بعد السلام بحديث ذي اليدين. الحال الثاني إذا شك في الصلاة فبنى على غالب ظنه فإنه يشرع له أن يسجد بعد السلام. الحالة الثالثة إذا نسي سجود السهو قبل السلام فإنه يسجد للسهو بعد السلام. ماذا يفعل؟ يسلم بعد التشهد ثم يكبر ثم يسجد سجدتين ثم يسلم بدون تشهد. فقهاء الحنابلة يقولون بعد سجود السهو يتشهد مرة أخرى، وورد في هذا حديث لكنه ضعيف الإسناد. الإمام يتحمل عن المأموم السهو الوارد في أثناء الصلاة. إذا سهى إمامك ماذا تفعل؟ وإذا رأيت أن الإمام نابه شيء في الصلاة فماذا تفعل؟ تنبهه. الرجال ينبهون بالتسبيح والنساء ينبهن بالتصفيق. ذكر المؤلف بعده صلاة التطوع، والمراد بها الصلاة التي أمر الشارع بها أمر غير جازم، بحيث يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال: التطوع على خمسة أضرب. الأول السنن الراتبة، قيل لها راتبة لأنها مرتبطة بالصلوات الخمس المفروضة، ولأنها تقضى إذا فاتت، تقضى إذا فاتت. ما هي هذه السنن الرواتب؟ جاء في حديث ابن عمر قال: ركعتان قبل الظهر. في حديث عائشة أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه سنن رواتب، إذا فاتت شرع الإنسان أن يقضيها. إذا آتت هذه الصلوات سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها سفرا وحضرا، ويستحب تخفيف سنة الفجر، لأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الصلاة. أيهما أفضل في الصلاة النوافل؟ السنن الرواتب أن تفعل في البيت أو في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، حتى بالنسبة لركعتي المغرب. النوع الثاني من أنواع السنن الوتر، الوتر وهو من صلاة الليل، ووقته ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وأقله ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح صل واحدة. وأكثره أكثر الوتر 11 ركعة. تلاحظون أن الوتر غير قيام الليل، غير صلاة النافلة. أدنى الكمال في الوتر 3 بتسليمتين. ما حكم صلاة الوتر؟ الجمهور على أنها سنة، والحنفية قالوا هي واجب. يرد على الجمهور بأن يرد على الحنفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الواجب من الصلوات فقال: خمس صلوات اليوم والليلة. أدنى الكمال أقل الوتر ركعة، وأدنى الكمال فيه 3 ركعات بتسليمتين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة، وقد يصليها بثلاث سردة بدون تسليم ولا تشهد، وقد يصليها 3 كالمغرب، والنهي عن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور المستحبة في الوتر القنوت، والأصل في القنوت طول القيام، المراد هنا من أجل دعاء الله جل وعلا. النوع الثالث من صلوات التطوع، التطوع المطلق، وهو الذي ليس له سبب وليس من الرواتب، وأفضل التطوع المطلق تطوع الليل، لقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ولحديث أفضل الصلاة بعد الفريضة المكتوبة. النصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، لأنه وقت نزول رب العزة والجلال، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصلاة الليل مثنى مثنى، يعني أن المصلي يصلي ركعتين ركعتين، يفصل بين كل ركعتين بتسليم. قال: وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. القاعد قد يكون عاجزا عن القيام فيحوز أجرا مماثلا لأجر القاعد، ولكن إذا كان المصلي غير عاجز عن الصلاة قائما فصلى جالسا مع قدرته على الصلاة قائما، فحينئذ نقول تصح الصلاة وله نصف الأجر. النوع الرابع من أنواع تطوع بالصلاة ما تسن له الجماعة. قال: وهي أنواع، أولها التراويح، والمراد به صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلاة التراويح مشروعة وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي وتوقف عن فعلها خشية من أن تفرض على أمته. وهكذا أيضا صلاة التهجد التي تكون في آخر الليل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه ليالي من رمضان. مما تسن له الجماعة صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف على كلام المؤلف أنها من المستحبات. وقال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الوفد بأن الواجب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة لم يذكر صلاة الكسوف. وقال طائفة بأن صلاة الكسوف واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. متى تشرع صلاة الكسوف؟ طيب كم مقدار صلاة التراويح؟ قال المؤلف 20 ركعة تكون بعد العشاء في رمضان. وهذا هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة. وقال مالك المستحب 36، وقال بعض الفقهاء المستحب أن تكون 11 ركعة. صلاة الكسوف ما سببها؟ ذهاب نور الشمس أو نور القمر، فإذا كان كذلك فإنه يفزع الناس إلى الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وقال فإذا رأيتم منها يعني من الشمس والقمر شيئا فصلوا. هذه الصلوات يجوز أن تفعل فرادى كل إنسان لوحده ويجوز أن يجتمعوا عليها. صفتها صفة صلاة الكسوف يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع رأسه ويقرأ الفاتحة مرة أخرى ويقرأ سورة أخرى مرة أخرى ثم يركع فيطيل الركوع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم فيفعل مثل ذلك في ركعته الثانية فيكون 4 ركوعات و4 سجدات. النوع الثالث مما تسن له الجماعة من صلوات النفل صلاة الاستسقاء. ما سبب ما معنى الاستسقاء؟ طلب السقيا من الله، وذلك أن المؤمن يستحب أن يقصر طلباته فلا يوجهها إلا لله عز وجل. ما هو سبب صلاة الاستسقاء؟ إذا أجدبت الأرض وانقطع النبات منها واحتبس القطر خرجوا مع الإمام، ما هي صفتهم؟ متخشعين أي يستشعرون وقوفهم بين يدي الله، متبذلين لابسين الثياب غير الفاخرة، متذللين متضرعين، فيصلي الإمام بهم ركعتين كصلاة العيد. إذا صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، لكن في صلاة الاستسقاء لا تشرع إلا خطبة واحدة. يستحب أن يكثر في خطبة الاستسقاء من الاستغفار وتلاوة الآيات القرآنية التي فيها استغفار، ثم بعد ذلك يدعو ويحول الإمام رداءه ويحول الناس أرديتهم. قال وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، لو قالوا نريد أن نخرج معكم لأن نقص المياه مصيبة على المسلمين وعلى غير المسلمين، فلو قالوا نخرج معكم للدعاء فلا بأس، لكن يكونون في وحدهم. أما إذا أرادوا أن يخرجوا وحدهم فإنهم يمنعون من هذا. النوع الخامس من صلوات النوافل سجود التلاوة، وذلك أن هناك 15 موطنا في القرآن فيها آية سجدة، فيها ذكر للسجدة، والسجود يكون في آخر الآية. وقال المؤلف 14 سجدة لأنهم لا يعتبرون سجدة صاد من السجدات المشروعة، منها في الحج سجدتان. قال عمرو بن العاص
أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة، منها 3 في المفصل و2 في الحج. قال ويسن السجود للتالي، يعني الذي يتلو يستحب له عند المرور بآية السجدة أن يسجد، وهكذا المستمع وهو القاصد للسماع سماع الآية القرآنية إذا ذكروا السجود شرع له أن يسجد معه دون السامع. من سمع قراءة القارئ بدون أن يقصدها فإنه لا يشرع له تكبير سجود التلاوة. ما صفة سجود التلاوة؟ قالوا يكبر ثم يسجد ثم يرفع ثم يسلم. وقال طائفة بأنه لا يفعل هذه الأفعال. لماذا وجد هذا الخلاف؟ الخلاف سببه هو الاختلاف في سجود التلاوة، هل هو سجود حقيقي أو لا، هل هو صلاة؟ هو سجود حقيقي، لكن هل هو صلاة؟ فإن كان صلاة اشترطنا له الطهارة وأمرنا بستر العورة وقلنا لم يدخل إلا بتكبير ويجب عليه سجود، وإن قلنا سجود التلاوة ليس بصلاة كما هو الوارد عن ابن عمر فلا يشترط له الطهارة من الحدث ولا إزالة النجاسة ولا ستر العورة ونحن ذلك. ثم ذكر المؤلف الساعات التي ينهى عن الصلاة فيها، وذلك لأن الشريعة تخشى من أن بعض الناس قد يقسو على نفسه فيكلفها بصلوات قد يعجز عنها. الصلوات التي نهي عن الصلاة فيها 5 صلوات، الأوقات التي نهي عن الصلوات فيها 5 أوقات. الوقت الأول من طلوع الفجر حتى بدء طلوع الشمس، ويستثنى من ذلك سنة الفجر وصلاة الفجر. الوقت الثاني من أوقات النهي من بدء طلوع الشمس إلى ارتفاعها، فإذا ارتفعت حينئذ يزول وقت النهي. الوقت الثالث عند توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، وهذا وقت مضيق. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر، كل بحسبه، حتى قبيل غروب الشمس. الوقت الخامس من بدء غروب الشمس إلى زوالها بالكلية، وهذا وقت نهي. فهذه الصلوات لا يصلى فيها تطوعا. وجاء في حديث ابن عباس قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يستثنى من ذلك مسائل يجوز فعل الصلاة فيها في هذه الأوقات. 1، إعادة الجماعة إذا أقيمت صلاته في المسجد ولو كان قد صلى قبل ذلك، فهذا يشرع له أن يصلي في هذا الوقت ولو أنه وقت نهي. الحالة الثانية سنة الطواف التي تكون بعده، لو قدر أنه لم يفرغ إلا في وقت النهي جاز له أن يصليها. الثالث في الصلاة على الجنازة، فإنه عند بعض أهل العلم يصلى عليه في أوقات النهي، والأظهر أنه لا يصلى عليه في وقت النهي الموسع وإنما يصلي في وقت النهي المضيق. في السنن الرواتب يستحب، كيف؟ نعم، الصلاة على الجنازة أيضا مما يستثنى ويجوز أن يفعل في وقت النهي. الصلاة على الجنازة لا زال المسلمون يصلون على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر إلا في وقت النهي المضيق، فلا تفعل فيه الصلاة على الجنازة لحديث عقبة بن عامر. كذلك قضاء السنن الرواتب في وقتين منهما، يعني أن أوقات النهي الموسع يجوز أن تفعل هذه الأمور: إعادة الجماعة، ركعتا الطواف، الصلاة على الجنازة، قضاء السنن الرواتب.
ما هما الوقتان اللذان موسعان؟ هما ما بعد الفجر وما بعد العصر حتى قبيل طلوع الشمس وقبيل الغروب. أما قضاء الصلوات المفروضة فإنه مشروع في جميع الأوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم توفيقا لخير الدنيا والآخرة، وسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هل يشترط للسجود المستمع أن يسجد التالي؟ كذا سؤال. نقول ايش رأيكم، هل التالي إمام وهل المستمع تابع أو المشروعية مستقلة؟ ها؟ هل سجود التلاوة صلاة؟
طيب
على الخلاف السابق. نعم شيخ. إمام سلم، عندنا سجود سهو مشروع بعد السلام، فسلم الإمام، ماذا يفعل المأموم؟ إن كان المأموم لا زال جالسا فكبر الإمام بسجود السهو وهو لا زال جالسا فإنه يسجد معه بدون تسليم، ثم إذا انتهى وسلم التسليمة الثانية قام ويتم صلاته. أما إذا لم يكبر الإمام بسجود السهو إلا بعد قيام المأموم، فحينئذ نقول للمأموم: واصل صلاتك واسجد للسهو في آخر صلاتك. لو قدر أنه جمع بين المغرب والعشاء للمطر، جمع تقديمي، وأراد أن يصلي الوتر، نقول جاز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة ما بين العشاء والفجر، وهذا يصدق عليه أنه صلى صلاة العشاء. نعم. الأظهر أنها تجزئه، يعني الواجب صلاة على النبي، لكنه فوت السنة. أيهما يقدم، الخطبة أم الصلاة في الاستسقاء؟ ظواهر النصوص تدل على أنه يقدم الصلاة على الخطبة، وذلك لأنه هو الأكثر في الرواية. أما ما ورد من ألفاظ تقديم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء فإنها وإن كانت صحيحة الإسناد إلا أن في النفس منها شيء، لأنها رواية مخالفة لرواية الأكثر. ما هو الضابط في التفريق بين الركن والواجب؟ نقول: الأصل فيما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركن، ما ورد في حديث ذي اليدين ركن، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ركن، لكن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الصلاة بتركه مع أمره به قيل هذا واجب، مثل التشهد الأول، صحح الصلاة للناس له وأوجب عليه السجود سهو، فدل هذا على أنه واجب وليس بركن. ناخذ الخامس، ناخذ الدرس الرابع.
قال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتكلم في هذا اليوم عن الإمامة. أحق الناس بالإمامة من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. والأقرأ بكثرة الحفظ وجودة القراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة لا أسبق بالهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، فصاحب البيت حق بالإمامة، ولا يجلس على تكرمته ما يوضع للكرامة من بسط ومن مواطن اتكاء إلا بإذنه. وهكذا أيضا من ما يرجح به بين الناس في الإمامة السن، لقوله مالك: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، لأن قراءتهما كانت متقاربة. من فسدت صلاته فسدت صلاة من خلفه، من كانت صلاته فاسدة فإن من خلفه فصلاته فاسدة أيضا، إلا إذا كان الإمام محدثا ولم يعلم بحدث نفسه، فإنه تبطل صلاة الإمام وتصح صلاة المأمومين، بشرط أن لا يعلم المأمومون بحدث الإمام. لو كان هناك إنسان يترك ركنا من أركان الصلاة فلا صلاة أنه لا يصلى خلفه، ولو كان معذورا في ترك هذا الركن، كمن قد عمل عملية في عينيه ومنع من الركوع والسجود فإنه لا يصلى خلفه. ويستثنى من هذا إمام الحي إذا صلى جالسا في مرض يرجى شفاؤه منه فإنه يصل، فإن من خلفه يصلون جلوسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إلا إذا ابتدأ، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور، الجمهور يقولون إذا صلى الإمام جالسا صلى من خلفه قياما، لأن أبا بكر الصديق صلى بالصحابة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا واقتدى به الصحابة قياما والنبي جالس، قالوا فهذا متأخر ويكون ناسخا للأولى. وفقهاء الحنابلة قالوا هذا الحديث في من ابتدأ الصلاة قائما ثم عرضت له العلة في أثناء الصلاة فجلس في أثناء الصلاة فإنه يصلي جالسا ومن خلفه يصلون قياما، أما من ابتدأ الصلاة وهو جالس فإن من خلفه يصلون جلوسا. لا يصح للمرأة أن تأم الرجال، بحديث لا تأمن امرأة الرجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. هكذا قالوا من به سلس لا يصح أن يكون إماما، لأن حدث الدائم، والأمي الذي لا يحسن أن يقرأ الفاتحة لا يصح أن يكون إماما، وهكذا من يخل بحرف من الفاتحة، وهؤلاء لا يكون أئمة إلا بمن يماثلهم بحصول النقص في صلواتهم.
لو كان الإمام متيمما إما لعدم الماء أو لمرض فهل يصح للمتوضئ أن يصلي بصلاة؟ نقول نعم يصح على الصحيح لعدم وجود المانع، ولأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو متيمم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يصح أن يكون الإمام متنفلا ومن خلفه يكون مفترضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمعاذ أن يصلي معه صلاة العشاء ثم يذهب إلى قوم فيصلي بهم صلاة العشاء، فيكون متنفلا وهم يصلون مفترضين، وبذلك قال الشافعي خلافا للجمهور. قال وإذا كان، ما هو موقف الإمام والمأموم؟ نقول إذا كان المأموم واحدا فإنه حينئذ يصف عن يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه ابن مسعود فصفه عن يمينه، صلى معه ابن عباس فصفه عن يمينه. إذا وقف عن يساره لم تصح الصلاة. هكذا لو وقف وحده خلف الصف لم تصح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفد خلف الصف، وهذا هو مذهب أحمد خلافا للجمهور. إلا المرأة، فإن المرأة يجوز أن تصف وحدها خلف الصف، كما في حديث أنس قال صلت المرأة خلفنا يعني وحدها. إذا كانوا جماعة فالإمام يتقدم وهم يكونون خلف الإمام. لو قدر أن المكان ضيق فصلوا عن يمين الإمام، أو صلى جماعة عن يمين الإمام وجماعة عن يساره، فإنه تصح صلاتهم. وقد ورد ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، لو قدر أن أحد من المأمومين صلى أمام الإمام لم تصح صلاته، يعني ما قل الإمام إلا لأنه يقتدى به ويصلى من خلفه. وهكذا لو صلى شخص واحد عن يسار الإمام لم تصح صلاته. إذا صلت المرأة بالنساء فالفقهاء يقولون تقوم معهن في الصف ويكن عن يمينها وعن يسارها، ورد ذلك عن أم سلمة. قالوا هكذا إذا كان هناك رجال عراة فإن الإمام يقف في الوسط. لو قدر أنه صلى خلف الإمام ناس مختلفون فحينئذ يصلي الإمام أولا ثم يصلي خلف الرجال ثم يصلي الصبيان ثم يصلي النساء. من كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام لم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه لأن تكبيرة هذه لا قيمة لها. من أدرك الركوع فإنه يعد مدركا للركعة، في حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. الأصل أن يصلي الإنسان صلاته وهو قائم، بحديث صلي قائما، لكن لو كان المرء عاجزا عن القيام لا يستطيع القيام، أو كان القيام يزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه، فلا بأس أن يصلي جالسا. فإن عجز عن الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنب، فإن شق عليه الصلاة على جنب فلا بأس أن يصلي على الظهر. من عجز عن الركوع أو عن السجود فإنه يومئ بهما. إذا أغمي على الإنسان وجلس في الإغماء مدة هل يقضي الصلوات التي فاتته أو لا؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية. في مذهب أحمد أنه يقضي الصلوات ولو جلس 10 سنين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة فليصليها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والإغماء نوع من أنواع النوم بدلالة أنه يجوز على الأنبياء. وقال الجمهور مالك والشافعي بأنه لا يقضي الصلوات التي فاتته وقت الإغماء، قالوا لأن الإغماء جنون إذ لا يمكن إفاقته منه، النائم لو أغطك والمغمى ليس كذلك. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إذا كان الإغماء أقل من 5 أوقات فهو نوم فيقضي هذه الصلوات، وإذا كان أكثر فهو ملحق بالجنون فلا يشرع له قضاء هذه الصلوات. ولعل مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أقوى من أقوى المذاهب في هذه المسألة. إذا شق على المريض أن يؤدي كل صلاة في وقتها فلا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر وبين العشاء والمغرب في وقت إحداهما. ما هي شروط الجمع؟ يشترط للجمع في وقت الأولى 3 شروط. الأول أن ينوي أنه سيجمع بين الصلاتين، والثاني أن يستمر العذر حتى فراغ أو حتى تكبيرة الإحرام من الصلاة الثانية، والشرط الثالث أن يجمع بينهما لا يترك فاصلا بينهما إلا بمقدار قليل. لو أدى أو لو جمع بين الصلاتين في وقت الصلاة الثانية فلا بد أن يكون العذر مستمرا إلى وقت الصلاة الثانية، وأن ينوي الجمع بين الصلاتين في الوقت في وقت الأولى. إذن المريض يجوز له أن يجمع إذا كان يحتاج إلى الجمع، كذلك المسافر الذي له قصر يجوز له أن يجمع، هكذا أيضا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. المسافر قلنا بأنه يجوز له الجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، ويجوز له قصر الصلاة لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ما هي المسافة التي يعد الإنسان بها مسافرا؟ في المذهب أنه لا بد من مسيرة يومين، والمسيرة اليومين قرابة 80 كيلو، وبعض الفقهاء قال 120 وهم فقهاء الحنفية، وبعضهم قال 40. يشترط عند الفقهاء عند الجمهور أن يكون السفر مباحا، أما من سافر لمحرم فحينئذ لا يجوز له الجمع والقصر في مذهب أحمد والشافعي ومالك خلافا لأبي حنيفة، قالوا لأن الجمع والقصر رخصة والرخص لا تنال بالمعاصي. ما هي الصلوات التي يقصرها؟ صلوات الرباعية يؤديها 2 ركعات. إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه أن يتم الصلاة ولو لم يدرك إلا 2 ركعات لما ورد قال من السنة إذا قال ابن عباس من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم. أيضا لو نسي صلاة السفر فلم يذكرها إلا في الحضر وجب عليه إتمامها، وبالعكس لو نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر فلا بد من إتمامها. أيهما أفضل، الإتمام أو القصر؟ نقول القصر أفضل لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان أن يقيم إقامة مؤقتة في بلد فهل يعد مسافرا يجوز له الترخص رخص السفر أو لا؟ قال الفقهاء إن كانت إقامة أقل من 4 أيام فأقل فلا بأس أن يترخص رخص السفر، وإن كانت أكثر فإنه لا يترخص رخص السفر. لماذا؟ قالوا الأصل أن من أقام ولو الإقامة قليلة أنه لا يجوز له الترخص لقوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض عليه جناح إذا قصر من الصلاة. و قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أقام أربعة أيام فقصر، أقصى ما ثبت عنه أربعة أيام. أما ما ورد عنه من مدد أكثر من هذه المدة فهذه في أوقات لم يعزم الإقامة فيها، كان ينتظر أمرا يفرغ منه فيسافر. من الصلوات التي يذكرها أهل العلم صلاة الخوف، وذلك أن الصلوات الخمس المفروضة عند ورود الخوف على الناس يجوز لهم أن يصلوها على كيفيات تتناسب مع حالة الخوف. قال الله تعالى: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين الآية. وهناك صفات عديدة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها جائزة، من تلك الصفات أن يقسم الإمام أن الجيش إلى قسمين، طائفة تحرس وطائفة تصلي معه ركعة، فإذا قام للركعة الثانية إذا قام الإمام للركعة الثانية أتمت الجماعة الأولى الصلاة لوحدها ثم سلمت وذهبت، وجاءت الجماعة الثانية فصلوا مع الإمام، فإذا سلم الإمام قاموا، فإذا جلس الإمام للتشهد قامت الطائفة الثانية فأتت بركعة أخرى وينتظرها فلا يسلم حتى يسلم معه. هذه إحدى الصفات الواردة، من الصفات أن يصلي بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين. إذا قدر أن الخوف ازداد واشتد فلا بأس أن يصلي الإنسان الصلوات على حسب طاقته وإلى أي جهة تمكن ويؤمن بالركوع والسجود. ومن أمثلة هذا من كان يطارده ذئب أو سبع فحل عليه وقت الصلاة فإنه يصلي وهو هارب، وهكذا لو طرده العدو فحل عليه وقت الصلاة يصلي وهو هارب يؤمن بالركوع والسجود، وهكذا كل خائف على نفسه فإنه يصلي على حسب حاله ولا يتورع عن فعل أي فعل يحتاج إليه في هذا الهرب. قال المؤلف: باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن صلاة الظهر، تفعل يوم الجمعة، تفعل في يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترض الله عليكم الجمعة في يوم هذا. وقال: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم. والجمعة تلزم من توفرت فيه شروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان مستوطنا ببناء، أما إذا كان المرء غير مستوطن كالمسافر وكمن كان صاحب سيارة التاكسي أو صاحب السفينة التي يتنقل بها فهذا ليس بمستوطن، ومن ثم لا تجب عليه الجمعة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الجمعة على البادية الذين كانوا بقرب المدينة. الشرط الثاني أن يكون قريبا من موطن إقامة الجمعة بحيث يسمع النداء للجمعة في الأوقات المعتادة، وقدره الفقهاء بفرسخ، والفرسخ قرابة الخمسة كيلو، وقد ورد خبر الجمعة على من سمع النداء. الشرط الآخر أن يكون ذكرا، فأما المرأة فإنها لا تجب عليها صلاة الجمعة لو حضرت أجزاءها عن صلاة الظهر. كذلك قالوا المملوك لا تجب عليه صلاة الجمعة. وذلك لأن منافع مملوكة لسيده. وهناك طائفة قالت بأن المملوك تجب عليه صلاة الجمعة. هكذا المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره. هكذا أيضا المعذور، سواء كان عذره بمرض أو بمطر أو بخوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاز لهؤلاء أن يتركوا صلاة الجماعة وأن يتركوا صلاة الجمعة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير نادى أو أمر مناديه أن ينادي فيقول صلوا في رحالكم. لو قدر أن من لم تجب عليه الجمعة حضر فإنها تجزئه ولا يطالب بصلاة الظهر، ولكنهم عند الفقهاء قالوا لم تنعقد بهم، أي لا يحسبون في العدد، لأن صلاة الجمعة عند الفقهاء يشترط أن يحضر لها 40، فهؤلاء الأشخاص المعذورون لا يحتسبون في العدد. قال إلا المعذور إذا حضرها فتجب عليه، ويجب عليه إكماله وتنعقد به. من شروط صحة الجمعة أن تفعل في الوقت. لو أذن العصر وهم لم يصلوا الجمعة، بعض الخطباء قد يطيل خطبة الجمعة فيؤذن العصر وهو لم يصلي الجمعة، فنقول لا تصح منهم صلاة الجمعة حينئذ ويصلونها أخرى. هكذا أيضا لا بد أن تكون صلاة الجمعة في قرية، لأنه لم يعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الناس في وقته أن يؤدوا الصلوات في البادية. قال ومن شروط صحتها أن يحضرها 40 من أهلها، لأن جابر قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة. وهناك قول آخر يقول بأن 40 شرط للوجود لكنه ليس بشرط للصحة، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وليس معه إلا 11 أو 12 رجلا. كذلك من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما، وكل خطبة فيها الحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية وموعظة، لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشتمل على ذلك. هنا والمراد بالموعظة ما يحرك القلوب إلى الله ويأمرهم فيها المتكلم بطاعة الله. هناك مستحبات للخطبة. أول هذه المستحبات أن يخطب على منبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر. أيضا من المستحبات أنه إذا صعد الإمام أقبل على الناس فسلم عليهم قبل بدء الخطبة وقبل الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم الإمام مرة أخرى فيخطب بهم خطبة، ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أن يقتصر الإنسان على خطبة واحدة، وليس من المناسب أو من الأفعال المخالفة للسنة أن يخطب الخطيب وهو جالس، ثم بعد فراغ الخطبة الثانية تقام صلاة الجمعة فينزل الخطيب ويصلي بهم ركعتين، لقول عمر فرضت صلاة الجمعة ركعتين تمام غير قصص على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين أو بسورة سبح والغاشية. والقراءة في صلاة الجمعة تكون جهرية، يرفع الإمام صوته فيها، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
من أدرك من الجمعة ركعة فإنه قد أدرك الجمعة ويتمها حينئذ الجمعة، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أما من أدرك أقل من ركعة فإنه يتمها ظهرا قال هكذا أيضا إذا نقص العدد فإنهم يصلونها ظهرا، أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، أما إذا لم يصلوا لم يكملوا الركعة فإنهم يكملونها ظهرا. الأصل أن البلد لا تصلى فيه إلا جمعة واحدة إلا إذا كان هناك ضيق مكان لا يتسع الناس أن يجتمعوا في مكان واحد، أو كان هناك ضيق حرج على الناس سواء في طرقاتهم أو في بعد مكان الجمعة أو نحو ذلك. وقد ورد أن الأمصار العظيمة في العهود الأولى كانوا يصلون أكثر من جمعة ولم ينكر عليهم. يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، وليس الغسل بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وإن اغتسل فالغسل أفضل. ويستحب أن يلبس ثوبين نظيفين ويتطيب. قال سلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته لا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فإذا جاء الإنسان والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما أن يخفف، وبهذا قال أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. فقد قال جابر دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. لا يجوز للإنسان أن يتكلم حال خطبة الخطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، وإلا للإمام ومن كلمه. من كلم الإمام الإمام يجوز له أن يتكلم، ومن يكلم الإمام يجوز له أن يتكلم. قال أنس دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلك الكراع هلك الشاع فادعو الله أن يسقينا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، ودل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يتكلم. مثل حديث الذي ذكرناه قبل قليل حديث سليف الخطفاني لما قال صلي قال لا قال قم فصلي. هذا ما يتعلق بصلاة الجمعة، ونترك الكلام عن صلاة العيدين في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد عن أم سلمة، ونحن نقول إنها لم يثبت هذا، لو صلوا صح، لو صلت معهم في صف واحد صح.
أحسن أقول إذا نمي الإيمان في جامع التقديم في الأولى، فهل يصلي غيره من نوى الجامع ويتبعض هو المعظم؟
إذا لم يستح لهم يصلي الإمام لم يستح لهم يصلي المأموم.
أحسن ذلك، هل الخائف الذي يصلي في حسب حاله ينتظر إلى نهاية الوقت أم له أن يصلي في أول الوقت؟
له أن يصلي إذا ظن أن سبب الخوف سيستمر فله أن يصلي. صلاة
المساء كرتم
أذان ولا إقامة؟
إذا كان جماعة مسجدية
صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ما يحل الانحناء غير مشروع. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بالإيمان، ف فالانحناء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سافر قبل الزوال ولا بعده؟ تزوج ما سافر إلا بعد وقت الوجود. سبحان الله.